نسأل الله الكريم الرافع أن يتولاه في الدنيا والآخرة. ما معنى تولاه في الدنيا والآخرة؟ ما معنى تولاه؟ نعم، يحفظك ويرعاك وأن يجعلك مباركا أينما كنت. بركة الشخص ما هي؟ قال الله المعين وجعل في تفسير قول الله تعالى: وجعلني مباركا اينما كنت، اي معلم الخير، معلما الخير. فبركه الشخص اعلمه دعوته، نفع للناس العلم وغير ذلك انواع النفع. وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر، ممن اذا اعطي شكر ويبتلي صبر، وإلى أن لم استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. إيش هذه الثلاثة هذه عنوان السعادة؟ نعم، أحسن. عنوان السعادة ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أن لم استغفر. هذا عنوان السعادة، هذه عنوان السعادة في شخص. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا أعطي شكر زاده الله، ما الدليل؟ نعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا ابتلي صبر، الصبر واجب، ما الدليل؟ الصبر على البلوى واجب، ما الدليل؟ بشر الصابرين، هذا فيه الثناء على الصابرين، دليل على الوجود الثناء. الثناء أحسن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا، أمر بالصبر. وإذا أن ما استغفر، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم أحمد،
والفعل الحسنة السيئة
المحرم. الفعل السيئة الحسنة المحرم. طيب أيضا واستغفر الله، الأمر بالاستغفار، الأمر بالاستغفار من الذنوب. طيب قال رحمه الله: إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. من يغفر الذنوب إلا الله؟ أحسن. طيب قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشد تعريفه هو الاستقامة على طريق الحق مع تصدق فيه. الرشد هو الاستقامة على طريق الحق مع تصدق فيه، مع تصدق فيه. والاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، وهو ضد الغي، وهو ضد الغي، ضد الغي، الغي. الرشد ضد الغي. فقوله اعلم أرشدك الله لطاعته بمعنى ألهمك الله طاعته. أرشدك الله لطاعته بمعنى ألهمك الله طاعته، وألهمك الاستقامة على طريق الحق. معناه ألهمك الله طاعته والاستقامة على طريق الحق. أن الحنيفية طيب الحنيفية هي الملة التي مالت عن كل باطل إلى الحق قال أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لأن الله عز وجل يقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فعبادة الله على إخلاص هي ملة إبراهيم. طيب قد يقول قائل: الأنبياء قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا على استقامة؟ وعلى عبادة لله، يعني مخلصين له الدين؟ الجواب ايش؟ الجواب نعم، صح ولا لا؟ الأنبياء قبل إبراهيم كذلك. فإذا لماذا يعني قال ملة إبراهيم، والله عز وجل أيضا قال ملة إبراهيم، مع أن هذه ملة الأنبياء قبل إبراهيم؟ هذا قد يكون إشكال عند بعض الناس، يعني يقول: لماذا الله سبحانه وتعالى أضاف هذه الملة لإبراهيم، مع أن الأنبياء قبل إبراهيم هي نفس هذه الملة ملتهم؟ الأنبياء قبل إبراهيم مثل نوح وإدريس وآدم قبلهم، هذه ملتهم، ملة إبراهيم، هي نفس الملة، هي عبادة الله مخلصا له الدين. الجواب بارك الله فيكم عن هذا الإشكال أن يعني نسبة الملة لإبراهيم، أن الله عز وجل نسب هذه الملة لإبراهيم ولم ينسبها للأنبياء قبله، لأنه جعله إماما للناس، لأن الله عز وجل جعل إبراهيم إماما للناس ولم يجعل من قبله إماما للناس، يعني جعل إبراهيم إماما. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، أمة بمعنى قدوة إماما، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله عز وجل جعل إبراهيم إماما لمن بعده، جعل إبراهيم إماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة. الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. شاهد أمة، معنى أمة أي إماما. أيضا قال الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. الله عز وجل قال له: إني جاعلك للناس إماما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. هذه الفائدة ذكرها ابن جرير رحمه الله في تفسيره. ذكرها ابن جرير رحمه الله في تفسيره أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل جعل الحكمة من خلق الجن والإنس العبادة. لماذا خلق الله الجن ولماذا خلق الله الإنس؟ نعم، ليعبدوا
مخلصين له الدين. والدليل هذا الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، بمعنى أن العبادة مع الشرك ليست بمقبولة، بمعنى أن العبادة مع الشرك ليست بمقبولة. مهما عبدت الله، مهما صليت، مهما يعني عملت أي عمل وأنت مشرك، ما يقبل الله لك أي عمل.
المقصود الشرك الأكبر،
ولكن بعض أنواع الشرك الأصغر لا تقبل معه العبادة، مثل الرياء، مثل السمعة. لكن المقصود هنا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. المقصود أنها لا تكون مع الشرك الأكبر مقبولة، وبعض أنواع الشرك الأصغر. الله سبحانه وتعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب عملوا وتعبوا، ولكن يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا، بمعنى لا شيء. هباء، ايش الهباء؟ الهباء هذا الذي يعني لا الآن إذا في يعني طاقة، إذا في طاقة والشمس داخلة إلى بيت للمسجد مثلا، الطاقة تجد هكذا الشمس وعند تنظر هكذا أشياء، تنظر أشياء هكذا تمشي بالشمس، تمشي بالشمس، هذا إيش قال له؟ هذا هبة. تأتي تنشق ما تنشق شيء. فجعلناه هباء منثورا. هكذا عمل الإنسان، عمل الكافر يوم القيامة مثل هذا، ما في شيء، لا شيء. يجعله الله كالهباء منثور، لا شيء، يعني ما ينتفع بشيء من عمله. لماذا؟ لأنه كافر مشرك. فلا يقبل الله، لا يقبل الله العمل إلا بثلاثة شروط: الإسلام، والإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام فلا يقبل الله العمل من كافر أو مشرك، والإخلاص فلا يقبل الله عمل مرائي ولا مسمع، والمتابعة فلا يقبل الله عز وجل عمل مبتدع، عمل مبتدع عن عمل بدعة يريد بها التقرب إلى الله، ما يقبلها الله عز وجل منه، لأنه لن يوافق بذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذي يعمل عملا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد به التقرب والتعبد لا يقبله الله منه، بل يرده الله عليه. والذي يعمل عملا بلا إخلاص ولا توحيد لا يقبله الله منه، بل يرده عليه. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، يعني لا يقبل الله الصلاة إلا مع الطهارة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم عن عمر، عن ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ويقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن صلى بغير طهارة لا تقبل صلاته بالإجماع، ولو صلى 100 ركعة وهو بدون طهارة ما تقبل صلاته بالإجماع. ومن عبد الله مشركا فلا تقبل عبادته بالإجماع. من عبد الله مشركا فلا تقبل عبادته بالإجماع.
الله
نعم الله
والحديث
الشرعي حديث ها الحديث نعم الله والحديث. أنا على الشركاء عن الشرك، وأيضا هذه الآية وقدمنا إلى ما عمل من عمل، وأيضا قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كل هذا دل على أن العبادة مع الشرك محفوظة. نعم، أن العمل مع الشرك محفوظ، أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ابتغي به وجهه، وأن العبادة إذا كان العابد مشركا لا يقبل الله منه. إلا الذي سمعتموها لئن أشركت ليحبطن عملك. لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني عبد الله بن عمر رواه مسلم، وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احتدى حتى يتوضأ، اتفق عليه عن أبي هريرة. فإذا الصلاة الآن لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فكذلك أيضا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذه قاعدة، الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. عبادة بدون توحيد ما هي مقبولة بالإجماع، صلاة بدون طهارة ما هي مقبولة بالإجماع، إجماع العلماء. قال فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك إذا دخل في العبادة يفسدها، لأن الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني عملك فسد حرق لأنك أشركت. وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هؤلاء الآن أنبياء، الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية بعد أن ذكر عدد من الأنبياء في سورة الأنعام. فبعد أن ذكر هؤلاء العدد من الأنبياء قال بعد ذلك إيش؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا إيش؟ يعملون. فإذا الشرك يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الطهارة. الحدث يفسد الطهارة. الآن إذا كان الإنسان على وضوء، ف يعني ماذا أحدث؟ إما ببول، وإما بغائط، وإما بريح، وإما بكذا. فالآن فسدت الطهارة ولا ما فسدت؟ فسدت الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، يعني صار صاحب الشرك من الخالدين في النار، لأن الله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا الله سبحانه وتعالى حكم عليه النار خالدا مخلدا فيها، وحكم عليه أن الجنة حرام عليه، أن الجنة حرام عليه. لماذا؟ لأنه مات على الشرك، لأنه مات على الشرك، فهو خالد مخلد في النار لأنه مات على الشرك. قال إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة ذلك يعني معرفة خطر الشرك ومعرفة ما هو الشرك، ما هو الشرك حتى تحذر الشرك الذي يفسد عبادتك ويفسد عملك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، فهي الشرك بالله شبكة، هذه شبكة، شبكة خطيرة. الشرك بالله عز وجل شبكة خطيرة. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله معه، عبادة غير الله معه، هذا الشرك الأكبر. هذا الشرك الأكبر وهذا المقصود. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك الله أي الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني إذا مات الإنسان على الشرك فإن الله عز وجل لا يمكن أن يغفر له، لكن قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني إذا مسه موحد وعنده ذنوب عنده معاصي غير الشرك بالله سبحانه وتعالى هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة لأنه واحد فإذا عرفنا أن هذه الآية خطر الشرك وأن المشرك لا يمكن أن يغفر الله له إذا مات على الشرك، لكن غير المشرك إذا مات على التوحيد وإن كان عنده ذنوب معاصي غير الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة لأول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه في النار ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة. لكن هذا لا يعني تساهل المعاصي غير الشرك، لأن حتى ولو دخل النار أي غلس النار في نسيك لو كنت أنعم الناس في الدنيا غمسة النار فقط في نسيك ذلك النعيم كله لكن الشاهد معرفة أن المعاصي دون الشرك أمرها أهون من الشرك لله وأن الشرك هو أخطر دم وأعظم دم فهو الظلم الأعظم وهو الذنب الأعظم وهو الذنب الذي لا يغفر، نسأل الله أن يخلصنا منه. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، يعني كيف تعرف ما كيف تعرف الشرك وكيف تعرف خطر الشرك؟ تعرفه بأربع قواعد ذكرها الله في كتابه ثم ذكر القاعدة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، لهذا سمى هذا الكتاب القواعد الأربع. سمى هذا الكتاب القواعد الأربع. هذه القواعد لا بد من فهمها ولا بد من معرفتها لأنها أساس تعرف به الشرك وخطر الشرك وما هو الشرك في ماذا يكون الشرك وهذا. اللهم بارك الله فيكم.